الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بين الإمام أحمد رحمه الله عليه أن الخروج على السلطان من البدع، وأن من خرج على السلطان فهو من أهل البدع، وأهل البدع اتفقوا على السيف أو كادوا أن يتفقوا على السيف، وإن اختلفت مذاهبهم. والمتأمل في أحوال أهل البدع في هذه الأزمان يجد أن الأمر كذلك، وإن اختلفت مذاهبهم فهم متفقون على الخروج وعلى ثورات وانقلابات وعلى سفك الدماء. وما حصل في السنين الماضية أكبر برهان على ذلك، فاختلفت أسماءهم واتفقوا على السيف، اتفقوا على الخروج، ولما ثارت الثورات اتجه أهل البدع والأهواء إلى إشعالها، وخرجوا وأخرجوا الناس وهيجوا الناس وأضرموا نيران الفتنة كما هو معلوم. وهذا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه من البدع، وأن من حصل منه هذا الأمر فهو مبتدع، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وكما قلنا لا يقال أن هذا من مذاهب السلف. الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول فهو مبتدع الذي يرى الخروج على أولياء أمور المسلمين فهو مبتدع، فليس هذا من السنة في شيء ولا هو من منهج السلف، وإنما هو من منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، وهكذا من منهج كثير من أهل البدع والأهواء كما هو معلوم ومشاهد في واقع الناس. والاحتجاج على الخروج عن السلطان بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتجاج المعتزلة، وقد وجد في أيام الثورات القريبة من يحتج بهذا الاحتجاج، يحتج بأدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الخروج على أولياء أمور المسلمين، وأن هذا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف، وهو على العكس من ذلك، هو من قبيل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فإن الخروج منكر كما دلت على ذلك أدلة الشريعة، وترك الخروج والمعروف الذي دلت عليه أدلة الشريعة. والاحتجاج على الخروج بأدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر واحتجاج المعتزلة، ومن أصول المعتزلة الخمسة كما هو معلوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويضمنون ذلك الخروج على أولياء أمور المسلمين، فهذا أصل من أصول المعتزلة. وهكذا الاحتجاج على الخروج على أولياء أمور المسلمين وإن ظلموا بقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فيقولون أولياء أمر المسلمين أخذوا أموالنا، أخذوا الأموال وجعلوها لأنفسهم، فنحن نقاتل دون أموالنا، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا كانوا يدندنون ويقذفون الشبهات في أذهان الجاهلين، من قتل دون ماله فهو شهيد. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وكلام هؤلاء باطل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، وتأويل الحديث على هذا المعنى من التأويل الباطل. فإنه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري، وهكذا الأمير الصنعاني في سبل السلام، أن العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان من هذا الحديث ومن أمثاله، أن العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان من هذا الحديث ومن أمثاله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا بايع الصحابة على الصبر والطاعة وإن حصل الأثرة، وأمر أصحابه أن يصبروا وإن حصلت الأثرة من جهة السلاطين، أي الاستئثار بالدنيا. وفي حديث حذيفة المشهور في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطيع، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة وإن أخذ المال، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ما قال هذا، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر وإن وجدت الأثرة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر والطاعة وإن أخذ السلطان المال وجلد الظهر، قال فاسمع وأطع، تسمع وتطيع للأمير، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع. فالعلماء كالمجمعين على هذا الأمر أن السلطان مستثنى مثل هذه الأدلة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، فإن الأدلة دلت على الاستثناء، وهي الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصبر عند حصول الأثرة، وبالأمر بالصبر والسمع والطاعة وإن أخذ السلطان المال. وهكذا الاحتجاج بمثل قوله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وغير ذلك من الأدلة من هذا القبيل. فإن أولياء أمور المسلمين مستثنون من هذه الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصبر وإن أخذ المال وجلد الظهر، وهذه مظلمة ولا ما هي مظلمة؟ مظلمة. وبغي ولا ما هو بغي؟ بغي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث البغي من جهة أولياء أمور المسلمين، وذكر الظلم الحاصل منهم، ومع هذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. فأولياء أمور المسلمين مستثنون من هذه الأدلة. لكن أهل البدع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يجرفون الناس للبدع والأهواء ويحتجون بمثل هذه الأدلة ويؤججون نيران الفتنة. وكم وقعت في الفتنة من وقع بسبب مثل هذه الشبهات التي ألقاها أهل البدع والأهواء في مسامع عوام الناس، وصار الناس يتجهون إلى ثورات اتجاها عجيبا والعياذ بالله. وهكذا الاحتجاج على الخروج على أولياء أمور المسلمين بما حكي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال إن استقمت فأعينوني وإن اعوججت فقوموني فقال له رجل من الأعراب وقيل أنه سلمان الفارسي: لو أعوججت لقومناك بسيوفنا، لو أعوججت لقومناك بسيوفنا. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إذا أعوججت قومني بسيفه. وهذا هذه القصة من الأكاذيب، مكذوبة من الأكاذيب، ليس لها أصل ولا أساس من الصحة، بل هي من جملة الأكاذيب التي كانت تروج في تلك الأيام. وإنما ثبتت القصة في مسلم شيبة وفي غيره بإسناد حسن عن حذيفة في مسألة التقويم فقط، ما هو الخروج بالسيف، ما هو التقويم بالسيف، وإن المراد بذلك التقويم بالنصيحة إذا حصل الإعوجاج منه أنه يقوم، أي بالنصيحة. أما التقويم بالسيف فإن هذا من الأكاذيب. فمثل هذه القصة لا تثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكم هي الأكاذيب التي انتشرت في تلك الأزمان وفي تلك الأيام في تأجيج تلك الفتنة، وكم حصل ما حصل من الشر والفتنة كما هو معلوم. فعلى كل أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه بأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. انتقل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى الكلام حول قتال اللصوص والخوارج، وأعظم الأمرين قتال الخوارج. قتال الخوارج، فإن قتال الخوارج مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب الشديد، رغب النبي عليه الصلاة والسلام في قتالهم. والخوارج كما هو معلوم هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهكذا خرجوا بعد ذلك على أولياء أمور المسلمين بعقيدة التكفير. الخارج إذا خرج ما هو بعقيدة التكفير، وش يقال في حقه؟ ها، باغي، يقال في حقه باغي، يقال قتال البغاة. فالبغاة هم الذين خرجوا ما هو بعقيدة التكفير، وإنما خرجوا من أجل أن يرفعوا الظلم، أن يزيلوا الظلم إما على أنفسهم أو على غيرهم على حد ما يزعمون، أو خرجوا من أجل الدنيا ومن أجل الملك. فهؤلاء هم البغاة، نعم هؤلاء هم البغاة. أما من يخرج بعقيدة التكفير فهؤلاء هم الخوارج. وفرق ما بين المسألتين، بين قتال البغاة وقتال الخوارج، فقتال الخوارج أعظم من قتال البغاة، وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في الحث على قتالهم والترغيب في قتالهم لعظيم ضررهم. والخوارج كما هو معلوم منشأهم من ذلك المنافق الذي سبق ذكره، وهو حرقوس بن زهير التميمي الذي يلقب بذي الخويصرة، الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه وقال اعدل. كما هو معلوم في الخوارج حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ في الصحيحين من حديثه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم وعلى استئصالهم. لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود. وفي حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أو فأنعم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. واحتج بهذا الحديث من ذهب من أهل العلم إلى أنهم يقاتلون ابتداء، إلى أنهم يقاتلون ابتداء وإن لم يحصل منهم القتال، لقول عليه الصلاة والسلام: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. وسيرة علي رضي الله عنه مع الخوارج لم تكن كذلك، فإن علي رضي الله عنه ما ابتدأهم بالقتال، وإنما لما حصل منهم الشر وابتدأوا هم بسفك الدم الحرام قاتلهم علي رضي الله عنه، وما قاتلهم ابتداء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله عليه في هذا الموضع، قال: إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه. فهذا الذي سار عليه علي رضي الله عنه، وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في خلافة علي حين قاتل الخوارج. وهو راوي هذا الحديث، علي رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث: فإنما لقيتموه فاقتلوهم. ولم يفهم رضي الله عنه من هذا الحديث الابتداء بالقتال، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما فهموا الابتداء بالقتال من هذا الحديث، وإنما فهموا ذلك الحث على قتالهم إذا حصل منهم القتال في أي موضع وفي أي مكان وفي أي زمان حصل منهم القتال والشر فيقاتلون. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين حصلت الفتنة في زمنهم وهم رواة هذه الأحاديث، ومع هذا لم يفهموا الابتداء بالقتال من قبل أن يحصل من الخوارج شيء من الشر. فأدلة السنة نفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أعلم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سار عليه جمهور العلماء في مسألة الخوارج، أنه لا يبتدأون بالقتال كما ذكر المؤلف هاهنا، وإذا فارقوه لم يقم بتتبعهم، ومن كان جريحا لم يجهز عليه. فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي يظهر صحته. فعلى كل ما يتعلق بقتال الخوارج جاءت الأدلة المتكاثرة في حث على قتالهم، وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وكم هي الأدلة في الترغيب في قتالهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شر الخلق والخليقة كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: شر الخلق والخليقة. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلام أهل النار، كما جاء في حديث أبي أمامة في حديث عبد الله بن أبي أوفى في المسند في بعض السنن. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلام، بأن كل أهل النار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالأدلة في ذمهم كثيرة، كثيرة جدا. وقد اختلف العلماء في كفرهم وعدم كفرهم، وجمهور العلماء عن عدم كفرهم، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمن علي رضي الله عنه، فإنهم ما عاملهم معاملة الكفار، وهذا الذي يظهر أنهم لا يعاملون معاملة الكفار، فإن الصحابة هم الذين رووا فيهم هذه الأحاديث، ومع هذا ما عاملهم معاملة الكفار، فما استحلوا فما أجهزوا على جريحهم، ولا سبوا أموالهم ولا استرقوا نساءهم ولا استرقوا أولادهم، ما عاملهم معاملة الكفار، بعكس أهل الردة الذين قاتلهم علي رضي الله عنه بإيش عاملهم؟ معاملة الكفار. نعم، عاملهم معاملة الكفار واستباح نعم دماءهم واسترقت نساءهم، وعومل معاملة الكفار لأنه حصلت منهم الردة، منهم من كان مع مسيلمة وآمن بمسيلمة، ومنهم من امتنع الزكاة وقاتل على الامتناع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من قاتل على الامتناع يعتبر كافرا، من امتنع عن الزكاة وقاتل على الامتناع يكفر بهذا، بعكس التارك للزكاة من غير مقاتلة فإنه لا يكفر. أما شخص يمتنع من الزكاة ويقاتل حتى يقتل وهو ممتنع من الزكاة فهذا يدل على كفره، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واحتج بصنيع الصديق فإنه عامله نعم فإنه أطلق على قتال الصديق قتال أهل الردة من غير تفصيل، فالقتال الذي فعله الصديق سمي بقتال أهل الردة مع أن الأمور مختلفة، منهم من ترك الزكاة، من امتنع عن الزكاة وقاتل على منعها، ومنهم من كان نعم ارتد واتبع مسيلمة، والكل حكم عليه بحكم واحد. وذاك القتال الذي فعله الصديق مع جميع هؤلاء أطلق عليه إطلاق واحد، أطلق عليه بأنه قتال أهل الردة. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن جميع هؤلاء يحكم عليهم بالردة، حتى من منع الزكاة وقاتل على منعها محكوم عليه بالردة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.